بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالفقه في الدين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة الأفاضل، تبقت مسألة من المسائل المتعلقة بالأذان، من المناسب أن أذكر هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ ما صورة هذه المسألة؟ رجل يجلس في المسجد، فأذن المؤذن في نفس المسجد، فأراد أن يخرج من هذا المسجد ويذهب يصلي في مسجد آخر أو لغير ذلك من الأمور أو الظروف كما سيأتي معنا، هل عمله هذا جائز أم غير جائز؟ طبعا أيها الأحبة الأفاضل، بإجماع أهل العلم أن هذا العمل جاء النهي عنه، بإجماع أهل العلم، فهم يرون أن هذا الفعل منهي عنه، أن يخرج الرجل من المسجد بعد الأذان. ذهب جمهور أهل العلم أن هذا النهي محمول على الكراهة إلا لو كان له عذر، فإذا أذن المؤذن وهو في المسجد لا يجوز له كراهة أن يخرج من المسجد إلا لو كان له عذر، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية. ومن أدلتهم على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هذا الخبر محمول على الكراهة، لأنه خرج من المسجد بعد الأذان وقد تفوته الجماعة إلا لو كان له عذر. وذهب الحنابلة أن هذا العمل محرم، قالوا: والدليل أنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن هذا الرجل الذي خرج من المسجد: فقد عصى أبا القاسم، سماها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه معصية إلا لو خرج من المسجد وكان له عذر. والصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو قول الحنابلة، لأن عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة يسمي هذا الأمر معصية، فلذلك لا يجوز أن يخرج من كان موجودا في المسجد بعد الأذان إلا لو كان له عذر. طيب العذر مثل ماذا؟ رجل مؤذن في المسجد فأذن لصلاة العشاء مثلا، ثم ذهب إلى منزله وتوضأ ورجع مرة أخرى إلى المسجد، لا حرج عليه في ذلك. مثال آخر: في أذان المغرب في رمضان رجل أذن في مسجده ثم ذهب إلى منزله وأفطر ورجع وصلى، لا حرج عليه في ذلك. مثال آخر: في صلاة الفجر ذهب وأذن المؤذن ثم بعد ذلك ذهب إلى بيته وأيقظ أولاده لصلاة الفجر، لا حرج عليه في ذلك. مثال آخر أيضا: رجل مؤذن أو إمام مسجد كان موجودا في مسجد وفيه درس علمي، فأذن المؤذن فخرج من المسجد لكي يدرك الصلاة إماما في مسجده أو يدرك الصلاة في مسجد آخر والمسجد الآخر قريب، فلا حرج عليه في ذلك. ولكن أين الصورة التي يقع فيها النهي؟ بعض الناس إذا أذن المؤذن وهو في المسجد يقول: سأخرج كي أتحاشى الزحام، ثم تفوته صلاة الجماعة، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الذي جاء فيه النهي، وأن فاعل هذا الأمر عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل على استثناء العذر من هذا النهي؟ ما الدليل على ذلك؟ جاء بارك الله فيكم في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف. يعني الصحابة خلاص ينتظرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ انصرف، قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. بوب الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه على هذا الخبر فقال: باب هل يخرج من المسجد لعلة، ورواه أيضا الإمام مسلم. فشاهد من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد وقد أقيمت الصلاة، ليس بعد الأذان، بعد الإقامة، فهذا يدل على أن من كان معذورا لا حرج عليه في ذلك. أيضا مر معنا بارك الله فيكم في مجالس ماضية ما رواه أبو داود، وقلنا بأن الإسناد محتمل للتحسين عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة. ثوب أي قال، يعني قد أقيمت الصلاة، أو يعني التثويب هو قول الصلاة خير من النوم، لكن في صلاة العصر ما يقولون الصلاة خير من النوم، يقولون يعني يضيفون أشياء أخرى على الأذان. هذا تثويب كان موجود، تثويب مبتدع موجود بارك الله فيكم في بعض في أيام بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فخرج ابن عمر من المسجد بعدما أذن المؤذن، فلذلك إذا خرج لعذر فلا شيء عليه. قال ابن قدامة رضي الله، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما الخروج لعذر فمباح، بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير حينه، وكذلك من نوى الرجعة، لحديث عثمان رضي الله عنه وارضاه. ما هو حديث عثمان؟ في سنن ابن ماجه أن عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. مرة أخرى: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. وهذا الخبر إسناده ضعيف جدا. طيب، قد يقول قائل: ما العلة التي جاء المنع من أجلها في من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج من المسجد؟ ابن حجر ينقل عن ابن بطال شارح صحيح البخاري أنه يقول: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، أي معنى لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. ومن الفوائد بارك الله فيكم في الموطأ، قال الإمام مالك: بلغه، يعني الإمام مالك ما يرويه مستدا عن سعيد بن المسيب، وإنما بلاغا عن سعيد بن المسيب، قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. نسأل الله العفو والعافية. يعني فيه خاصة من خصال المنافقين في حالة ماذا؟ أنه زهد في صلاة الجماعة أو لم يرد أن يصلي الجماعة متعمدا. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب شروط الصلاة. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. أولا أيها الأحبة الأفاضل، علي بن طلق لا رضي الله عنه وأرضاه ليس له إلا هذا الحديث، علي بن طلق ليس له إلا هذا الحديث. والفائدة الثانية، هذا الخبر لم يروه ابن ماجه، هذا الخبر لم يروه ابن ماجه. أيضا بارك الله فيكم، هذا الخبر الأقرب والله أعلم أن إسناده ضعيف. لماذا؟ لأن في إسناده مسلم ابن سلام الحنفي وهو مجهول، وفي إسناده عيسى ابن حطان يروي عن مسلم ابن سلام، وهذا عيسى ابن حطان قال عنه ابن حجر مقبول. لكن هذا الخبر له شواهد. جاء بارك الله فيكم عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد الأنصاري، عباد بن تميم صحابي وعمه عبد الله بن زيد الأنصاري أيضا صحابي، أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالحديث حديث الباب حديث علي بن طلق حسن لغيره مع الانتباه، وليعد الصلاة هذه لا شاهد لها. ذكر ابن حبان في صحيحه أن جرير ابن عبد الحميد الضبي تفرد بهذه الزيادة، تفرد بهذه الزيادة وخالف جماعة من الثقات، فهذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد، والخبر ضعيف ومر معنا بارك الله فيكم في الدروس الماضية في كتاب الطهارة، وهذا الخبر نص البيهقي أنه مما أنكر على إسماعيل بن عياش من تخاليطه وأوهامه ومن مناكيره هذا الخبر. لاحظوا بارك الله فيكم، الحديث الأول يقول وليعد الصلاة، الحديث الثاني يقول ليبني على صلاته. ستأتي معنا هذه المسائل على التفصيل بعد قليل بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة مهمة جدا، ما هي شروط الصلاة، الأمور التي يجب الإتيان بها قبل الدخول في الصلاة؟ فالشرط بارك الله فيكم لا يتعلق بذات العبادة، وإنما يتعلق بما قبل العبادة وحتى تنتهي هذه العبادة. أما أركان الصلاة فهي بارك الله فيكم من ذات العبادة، أركان الصلاة من ذات العبادة. طيب ما هي شروط الصلاة؟ الشرط الأول سأذكر الشروط، وتحت كل شرط إن وجدت بعض المسائل سأذكرها. الشرط الأول الإسلام، فلا بد حتى تكون الصلاة صحيحة أن يكون الرجل مسلما، فلو أن رجلا غير مسلم صلى صلاته غير صحيحة. قال ابن رشد في بداية المجتهد أما على من تجب، على من تجب الصلاة، قال فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك، على المسلم البالغ قال ولا خلاف في ذلك. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة. الشرط الثاني العقل، أن يكون عاقلا. الشرط الثالث أن يكون مميزا، فلو أن طفلا غير مميز عمره بارك الله فيكم سنتين رأى أن والده يصلي فجاء وفعل مثل صلاة الوالد وهو لا يميز، لا يعرف ما هذا العمل الذي يقوم به، فهذه الصلاة لا تصح، هذه الصلاة لا تصح. قال ابن تيمية في منهاج السنة ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج، من ناحية الوجوب ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج. وقال في مجموع الفتاوى اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب. إذن هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة التمييز، والشرط الثاني العقل، والشرط الأول ماذا؟ الإسلام. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا فقد عقله ثم بعد مدة سنة أو سنتين رجع إليه عقله، وهذه مسألة واردة أيها الإخوة الكرام، زال عنه الجنون فلا يلزمه قضاء ما الصلوات التي فاتته بالإجماع. قال الماوردي في الحاوي الكبير وأما الجنون فيسقط فرض الصلاة إجماعا لسقوط التكليف فيه. وقال ابن عبد البر في التمهيد وذلك أنهم أجمعوا على أن المجنون المطبق، على أن المجنون المطبق لا شيء عليه بخروج الوقت من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه وإطباقه. إذن هذه المسائل نضبطها ويعني نفهمها ونستوعبها. أيضا من شروط الصلاة، وهذا هو الشرط الرابع من شروط الصلاة، الطهارة مع القدرة، يعني إذا كان قادرا على الطهارة هذا الشرط واجب من شروط الصلاة، أما إذا كان غير قادر على الطهارة فهذه مسألة أخرى يعني فإن لم يستطع يتوضأ يتيمم، إن لم يستطع يتيمم صلاة فاقد الطهورين يصلي ولو من غير وضوء ولا تيمم. فهذا هو الشرط الرابع من شروط الصلاة. مسألة لا تصح الصلاة إلا بطهارة، والدليل على ذلك بارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحكاه إجماعا ابن المنذر وابن بطال. فالصلاة لا تصح من غير وضوء، الصلاة لا تصح من غير طهارة، الصلاة لا تصح من غير طهارة إذا كان الإنسان قادرا على الطهارة. طيب، عندنا مسألة: يرى بعض أهل العلم أن صلاة الجنازة تصلى ولو من غير طهارة، فمن صلى صلاة الجنازة على قول بعض أهل العلم من غير طهارة فصلاته مجزئة. قال ابن حجر: وهذا مذهب شاذ. نسب هذا القول إلى عامر ابن شراحيل الشعبي وهو من التابعين، ونسب إلى ابن جرير الطبري. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري: وهذا مذهب شاذ. وأيضا بارك الله فيكم ابن رجب الحنبلي في فتح الباري يقول: وحكي أن بعض المتقدمين كان يرى أنها دعاء، يعني صلاة الجنازة يقول هي دعاء، فالدعاء لا يشترط له الوضوء والطهارة. فقيل له: أترى لو صلاها إلى غير القبلة صلاته صحيحة؟ فرجع عن قوله. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعضهم كان يقول صلاة الجنازة بما أنها دعاء لا يشترط لها الوضوء، فقيل له: طيب بما أنها دعاء هل يستقبل القبلة؟ يقول: نعم. طيب ليش لو ما استقبل القبلة هل ستقول بأن صلاته صحيحة؟ فرجع عن قوله بأن صلاة الجنازة لا يشترط لها الطهارة. طيب، عندنا مسألة وهي التي يتعلق بها حديث الباب: رجل أحدث في الصلاة، أكيد طهارته ماذا؟ انتقضت. طيب ماذا يفعل؟ يروح يتوضأ ثم يصلي. طيب إذا ذهب وتوضأ هل يعيد الصلاة من أولها؟ يعني يقولون، يعبرون عن هذا إعادة الصلاة من أولها، يقولون يستأنف الصلاة أم يكمل على الصلاة؟ يقولون يبني. إذن عندنا مسألة: رجل أحدث في الصلاة، طهارته باطلة، لازم يروح يتطهر مرة أخرى، هل يبني يعني يكمل على صلاته أم يستأنف ويبدأ الصلاة من جديد؟ سورة المسألة: رجل يصلي صلاة الظهر فأحدث في صلاة الظهر في الركعة الثالثة. طيب هو صلى كم ركعة؟ صلى ركعتين، يروح يتوضأ، طيب يرجع الآن يصلي ركعتين، هذا بمعنى يبني، أو يصلي أربع ركعات، هذا بمعنى يستأنف، هذا بمعنى يستأنف. نقول في المسألة تفصيل حتى نتصور المسألة ونحرر موضع النزاع فيها. أما الجزء الأول أو القسم الأول حتى نفهم المسألة جيدا: لو تعمد الحدث، تعمد يعني رجل محصور جدا فتعمد أن يخرج منه شيء في الصلاة، فنقول ماذا؟ صلاته هذه باطلة بإجماع العلماء، حكى الإجماع على الدين السمرقندي الحنفي في تحفة الفقهاء: لو تعمد الحدث فصلاته باطلة بإجماع العلماء. طيب إذا انصرف من الصلاة وهو لم يتعمد الحدث ولكنه في الطريق تكلم، يعني قطع الصلاة لأنه أحدث فيها وهو يريد يذهب إلى الميضة، سأله أحد: كيف أمورك يا فلان؟ السلام عليكم يا فلان. فقال: وعليكم السلام. بإجماع أهل العلم أنه ماذا؟ يستأنف، يعيد الصلاة من أولها بإجماع أهل العلم. في مصنف ابن أبي شيبة قال: محمد ابن سيرين أجمع على أنه إذا تكلم استأنف، وأنا أحب أن يتكلم ويستأنف الصلاة. يستأنف يعني يعيد من الأول، يستأنف يعني يعيد من الأول، هذا بإجماع العلماء. طيب الآن محل النزاع أين؟ لو غلبه الحدث، رجل وهو يصلي غلبه الحدث، خرج من بطنه شيء أو رعف هذا الرجل، المهم أن الحدث قد غلبه، فهنا هل يبني أي يتم ما بقي من الصلاة أم يستأنف ويعيد الصلاة من أولها؟ ذهب الحنفية أنه يبني في جميع الأحداث، يعني رجل وهو يصلي غلبه خروج الريح فخرج منه ريح، يقولون يبني على الصلاة، طبعا لا تنسى القيد ما لم يتكلم. رجل وهو يصلي رعف، يقولون يبني على الصلاة ما لم يتكلم، هذا لأن الأمر قد غلبه. رجل وهو يصلي غلبه خروج البول، يقولون يبني على صلاته ما لم يتكلم، فجميع الأحداث عندهم أنه يبني فيها. والدليل قالوا حديث الباب، مر معنا أنه خبر ضعيف، مر معنا أنه خبر ضعيف. وذهب الحنابلة والمالكية أنه لا يبني إلا في الرعاف فقط، أما لو غلبه الريح أو البول أو الغائط فإنه يستأنف، أما الرعاف فقط فإنه يبني. وذهب الشافعية أنه لا يبني أبدا وإنما يستأنف الصلاة. قول الشافعية ما دليلهم؟ قالوا لأن هذا حدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهنا قد أحدث لابد أن يتوضأ وانقطعت الصلاة فيعيدها من أولها. وقالوا هذا قد انصرف عن القبلة ولم يتوجه للقبلة، قالوا فهذا يبين أن الصلاة قد بطلت بأي حدث كان، فلذلك يبني وفذلك يستأنف ولا يبني. هذا قول الشافعية، ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن قول الشافعية قوي جدا جدا، ولكن طالب العلم ينظر إلى هذه المسألة من خلال النصوص الشرعية، ويظهر أن الأقوى في هذه المسألة قول الحنابلة وقول المالكية أنه يبني فقط في الرعاف ما لم يتكلم، أما إذا تكلم يستأنف الصلاة يعيدها من الأول. طيب ما الدليل على استثناء الرعاف؟ روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر قال إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم، ما لم يتكلم. وجاء أيضا بارك الله فيكم عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رعف وهو في الصلاة فدخل بيته وأشار إلى وضوء فأتي به فتوضأ ثم دخل فأتم على ما مضى منها ولم يتكلم بين ذلك. وجاء هذا عن علي وإسناده ضعيف، وجاء أيضا عن سلمان وإسناده ضعيف أنه يبني على صلاته، وأيضا بارك الله فيكم جاء عن المسور ابن مخرمة أنه يستأنف، يعني هذا دليل من أدلة الشافعية وإسناده أيضا ضعيف. وأيضا قد يقول قائل لماذا تم استثناء الرعاف فقط؟ جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يشددون في الغائط والبول ويرون أنه أشد من المذي والدم. إذن يعني الرعاف يتساهل فيه، وأما غير الرعاف والله تعالى أعلم فإنه يستأنف الصلاة، يستأنف الصلاة. أيضا بارك الله فيكم ابن عبد البر في التمهيد له، ابن عبد البر في الاستذكار فله كلام طيب يذكر عن الرعاف، قال ذكر بأن هذا قد ورد عن عمر وعلي وابن عمر وروي عن أبي بكر أيضا، وبعض هذه الأسانيد فيها كلام، قال ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة إلا المسور ابن مخرمة وحده. وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك أنه قال ولولا خلاف من مضى لكان أحب إلي للراعف أن يتكلم ويبتدئ الصلاة من أولها. يعني الإمام مالك يقول لولا أني وجدت الناس قد أطبقوا على أن الراعف يبني لكان الأفضل لي، الأفضل أن أقول ماذا؟ بأن الراعف يستأنف الصلاة. فلذلك طالب العلم يلزم النصوص ويلزم ما جاء في آثار الصحابة. أيضا الشافعي في قوله القديم يقول بأن الرعاف يستثنى، في قوله الجديد يقول لا سائر الأحداث حكمها واحد. طيب ماذا قال عن في قوله القديم؟ قال الشافعي عن القول القديم بأن الرعاف يستثنى قال لولا مذهب الفقهاء لرأيت أن من تحرف عن القبلة لرعاف أو غيره فعليه الاستئناف، ولكن ليس في الآثار إلا التسليم. يعني الشافعي يقول عن في قوله القديم الذي تراجع عنه بأنه رأى الفقهاء يستثنون الراعف كانوا مطبقون على هذا، قال وليس لي أن أسلم، وليس لي إلا أن أسلم بهذه الآثار. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم. ثم قال وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وما معنى لا يقبل الله الصلاة حائض؟ حائض أي بالغ، وليس المرأة الحائض. المرأة الحائض لا تصح صلاتها بوجه من الوجوه كما ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى، وإنما صلاة الحائض أي البالغ. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. والأقرب أيها الأحبة الكرام أن هذا الخبر حسن لغيره، أن هذا الخبر حسن لغيره، لذلك حسنه الترمذي والله تعالى أعلم. نعم إسناد حديث الباب فيه ضعف، ولكن له شواهد فيظهر أنه ماذا يتقوى بها والله تعالى أعلم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. والصواب أنه خبر موقوف على أم سلمة، وأيضا الموقوف إسناده ضعيف، فلا يصح موقوفا ولا مرفوعا، لا يصح موقوفا ولا مرفوعا والله تعالى أعلم. عندنا الشرط الخامس من شروط الصلاة ستر العورة، ويجب على المصلي أن يستر عورته في الصلاة. والدليل قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أن ستر العورة لمن قدر على ثوب مباح لبسه له فرض. قال واتفقوا على أن ستر العورة لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض. فإذن ابن حزم يحكي إجماع العلماء على أن من شروط الصلاة ستر العورة في الصلاة. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. ومستند الإجماع حديث جابر حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان ضيقا فاتزر به، فاتزر به. فهذا دليل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. وخالف في ذلك الشوكاني فيرى وجوب ستر العورة في الصلاة، ولكنه لو صلى عاريا صلاته صحيحة، وهذا القول محجوج بالإجماع قبله والله تعالى أعلم. طيب مسألة، من كان عاريا ما عنده ثياب فصلى فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. قال ابن تيمية وقد اتفق المسلمون، ثم ذكر كلاما، على أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه. هذا أين يقع بارك الله فيكم؟ سابقا قد يخرج على بعض المسافرين قطاع طرق فيسلبونهم حتى ملابسهم، فماذا يفعل هؤلاء؟ يجب أن يصلوا وصلاتهم صحيحة بإجماع العلماء. طيب عندنا مسألة، من صلى عاريا ما يستطيع أن يستر بدنه، هل يصلي قائما أم قاعدا؟ إذا كان وحده ذهب جماعة من أهل العلم قالوا يصلي جالسا، منهم الحنفية والحنابلة، واستدلوا بأثر جاء عن ابن عمر إسناده ضعيف جدا رواه ابن المنذر في الأوسط. وذهب الشافعية والمالكية قالوا يصلي قائما هذا هو الأصل، وإذا كان لا أحد يراه فلا شيء عليه، يصلي قائما فهذا هو الأصل والله تعالى أعلم. هل يصلون جماعة إذا كانوا عرات؟ نقول بارك الله فيكم، يعني ذهب اختلف أهل العلم في هذا، ذهب الشافعية قالوا هذا العذر من أعذار سقوط الجماعة، لأن العار بذلك كبير جدا والله تعالى أعلم، فيصلون فرادا، فهذا هو الأقوى والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو صلت المرأة البالغ، شافعية يضبطها البالغ من دون هاء، المرأة البالغ، ما حكم لو صلت المرأة البالغ وشعرها مكشوف، ما حكم صلاة هذه المرأة لو صلت متعمدة وهي قادرة على أن تستر شعرها؟ قال الترمذي عن حديث عائشة لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، لا تجوز صلاتها. إذن هذا الترمذي يحكيه إجماعا. قال ابن المنذر وأجمع على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة، أن عليها إعادة الصلاة، فعلينا أن نضبط هذه المسائل. أيها الأحبة الكرام، أهل العلم يقسمون العورة إلى قسمين: عورة في الصلاة وعورة في خارج الصلاة. فالآن نتكلم عن عورة الرجل في خارج الصلاة وليس عن عورة الرجل في الصلاة. عورة الرجل في خارج الصلاة، الأئمة الأربعة على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وجمهور الأئمة الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الركبة والسرة ليست من العورة، ولكن من السرة إلى الركبة هذا يجب أن يستر على قول الأئمة الأربعة. وذهب الظاهرية وقول عند المالكية وأحمد في رواية أن العورة هي الفرج، القبل والدبر بالنسبة للرجل. جاء في الحديث الفخذ عورة، ولكن هذا الحديث فيه كلام كبير جدا، وبعض أهل العلم يقول يمكن تقوية هذا الحديث بمجموع الطرق، ولكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ شيء من فخذه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك قال البخاري في صحيحه قال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. قال: وقال أنس ابن مالك حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال البخاري: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافه. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضى فخذي. هذا كله كلام البخاري في الصحيح. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في بيت عائشة كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، ثم دخل عثمان فيعني دخل أبو بكر فلم يغطي فخذيه، دخل عمر فلم يغطي فخذيه أو ساقيه على رواية مسلم وفي رواية الطحاوي من دون شك. ثم دخل عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. والأقرب للصواب أيها الأحبة الكرام والله تعالى أعلم أن الرجل لو انكشف شيء من فخذه فلا يحرم عليه هذا الأمر، ليس كلام عن الصلاة عن غير الصلاة، ولكن أيضا الرجل العاقل لا يفعل مثل هذا الأمر، الرجل العاقل لا يفعل مثل هذا الأمر. فالإسلام دين الحياء، الإسلام دين الحياء. طيب عندنا مسألة عورة الرجل في الصلاة، الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم على أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، والدليل حديث جابر في الباب: وإن كان ضيقا فاتزر به. اتزر به الإزار يستر من السرة إلى الركبة، هذا في الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بستر من السرة إلى الركبة في الصلاة، فهذه عورة الرجل في الصلاة والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة: من صلى وفخذه مكشوف، يعني بعضهم يقول طيب الآن قلت بأن الرجل عورته في غير الصلاة لو كشف شيء من فخذه فإن هذا لا يحرم، طيب من صلى وفخذه مكشوف ما حكم هذا الأمر؟ وحده في البيت ما عنده أحد، صلى وقد بدا شيء من فخذه، ما في أحد يرى هذه العورة من الناس، ما حكم هذه الصلاة؟ قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. فأهل العلم ما يقولون بارك الله فيك بأنك لو كنت وحدك صلي وقد غطيت القبل والدبر فقط وصلاتك صحيحة، يقول هذا ما ينبغي أن يكون فيه خلاف أن هذا العمل لا يجوز والصلاة لا تصح. ففرق بين عورة الصلاة والعورة في غير الصلاة. طيب عندنا مسألة عورة المرأة في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة. لاحظوا حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخمار، الخمار بارك الله فيكم هو الحجاب الذي ماذا؟ يغطي الرأس ويغطي أيضا ماذا؟ أعلى العنق وأعلى الصدر، هذا بالنسبة للمرأة. بالنسبة للمرأة بارك الله فيكم عورتها في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين. وبعضهم يقول وباطن القدمين، عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فيعني وحتى ظاهر القدمين هذه من العورة في الصلاة، من العورة في الصلاة. فهذا بالنسبة لي عورة المرأة ماذا في الصلاة. طيب ما الدليل على ذلك؟ جاء بارك الله فيكم، يعني قلنا بأن حديث عائشة حديث الخمار قلنا بأنه ماذا حسن لغيره، حديث حسن لغيره، وحديث أم سلمة بارك الله فيكم فيه كلام، وقلنا بأن رواية الرفع والوقف لا تصح. جاء بارك الله فيكم عن عبيد الله الخولاني ربيب ميمونة رضي الله عنها وأرضاها قالت رأيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع سابغ ضيق وخمار ليس عليها إزار، ليس عليها إزار. وهذا موقوف صحيح عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار، الخمار الذي يغطي الرأس، والإزار الذي يغطي الجزء السفلي من البدن، والدرع الذي يغطي جميع البدن، فتسبل إزارها فتخالف به، وكانت تقول ثلاثة أثواب لا بد للمرأة في الصلاة إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع، الخمار الذي يغطي الرأس، والدرع الثوب الذي يستر جميع البدن، والجلباب ما نسميه نحن شيلة الصلاة، يعني الذي يغطي فوق كل هذه الثياب، وسنده صحيح. وأيضا بارك الله فيكم جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح، بإسناد حسن في مسند مسدد، ذكر ذلك الحافظ بن حجر في المطالب العالية، قال لا تصلي المرأة في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر. وأيضا جاء عن عائشة أنها قامت تصلي في درع وخمار فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبا. إذن بارك الله في، وجاء أيضا بارك الله فيكم عن ابن عمر أن المرأة تصلي في أربعة أثواب: درع وإزار وخمار وملحفة. هذا جاء عن عبد الله ابن عمر. قال الإمام أحمد اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأستر. ما معنى كلام الإمام أحمد؟ كلام الإمام أحمد معناه أن المرأة تغطي شعرها وتغطي أيضا بدنها، تغطي بدنها. وبخصوص الوجه والكفين قال ابن المنذر وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وقال ابن عبد البر في التمهيد وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. خالف في ذلك أبو بكر ابن عبد الرحمن وهو من التابعين فرأى وجوب تغطية المرأة لوجهها في الصلاة، وقوله مرجوح. وذكر ابن عبد البر أن قوله هذا ليس عليه أهل العلم، أن قوله هذا ليس عليه أهل العلم. وجمهور أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تستر القدمين، على أن المرأة يجب عليها أن تستر القدمين، يعني لو صلت مثلا في ثوب يصل إلى الكعبين والقدم مكشوفة بادية، جمهور أهل العلم يرون أن هذا الأمر لا يصح والصلاة لا تصح، هكذا يرى ذلك جمهور العلماء. وخالف في ذلك الحنفية، واختار شيخ الإسلام تيمية أن يعني القدم لا يجب سترها، القدم لا يجب سترها. ما معنى كلام شيخ الإسلام تيمية؟ يقول شيخ الإسلام تيمية إذا كان الثوب طويلا، وهكذا كانت ثياب النساء في الأزمان الماضية، يقول لا يلزم المرأة أن تلبس شيئا، أن تلبس شيئا آخر فتغطي قدمها. لذلك أيها الأحبة الكرام لو كان الثوب طويلا لا يلزمها أن تستر قدمها لأن الثوب يغطي القدم. أما لو كان الثوب على الكعب، هذا موجود عند بعض النساء في البيوت مثلا، هذا قد تفعله حتى بعض الأخوات الفاضلات في بيتها ما ليس أمام الأجانب، أو كان أعلى من ذلك أقصر من ذلك، فيجب عليها أن تستر القدم، يجب عليها أن تستر القدم. طيب عندنا مسألة، لو أن المرأة صلت في ثوب واحد شيلت صلاة، وهذه الثوب هذا الجلباب غليظ ثخين طويل ولم يبدو أي شيء من بدنها ما عدا الوجه والكفين، فصلاتها صحيحة بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط. طيب ما جاء عن عائشة من الدرع والإزار، ما جاء عن السلف من الملحفة وغير ذلك؟ يقولون هذا من باب الستر الزائد، وما زاد فهو خير، وما زاد فهو خير. طيب عندنا مسألة، عورة المرأة الحرة في غير الصلاة، يعني الآن المرأة خرجت إلى السوق، ما الذي يجب عليها أن تستر من بدنها؟ جمهور أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل وهم الحنفية والمالكية والشافعية في المنصوص عليه عند أئمة هؤلاء المذاهب، يعني في قول أبو حنيفة وقول مالك وقول الشافعي، يرون عدم وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها وتغطي سائر بدنها. فلو خرجت المرأة على قول هؤلاء إلى السوق وقد كشفت عن وجهها وكفيها لا تأثم، وخالف في ذلك الإمام أحمد فرأى وجوب أن تستر المرأة جميع بدنها حتى الوجه والكفي، ونبه على بعض النقاط في هذه المسألة. أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نتصور هذه المسألة تصورا صحيحا. بعضهم يرى أن هذه المسألة مجمع عليها، فيقول مثلا بالإجماع تغطية الوجه سنة، أو بعضهم يقول بالإجماع تغطية الوجه واجب، وهذا كله ليس من الكلام السديد والصواب، فالمسألة فيها خلاف. هذه النقطة الأولى التي يجب أن ننتبه لها. الأمر الثاني، بإجماع أهل العلم أن المرأة لو غطت وجهها فإن لها أجرا وفضلا عند الله سبحانه وتعالى، فهذا هو يعني هذا هو الأكمل لها، هذا بالاتفاق بارك الله فيكم. بل بعض كبار أهل العلم في أيامنا ممن كان يرى سنية تغطية المرأة لوجهها كان يأمر أهل بيته أن تغطي المرأة وجهها. هذه مسألة لابد أن تفهم وأن تستوعب وأن تشاع بين الناس، حتى لو كانت المسألة سنة ندعو الناس إلى تطبيقها، لأن في هذا أجر وفضل من الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبه أهل العلم أن في بعض الأمكنة لو غلب فيها الفساق الذين لا يتقون الله عز وجل في النساء، ويعني يؤذون النساء إذا خرجنا وقد كشفنا وجوههن، أن المرأة تغطي وجهها. كذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذه المسألة غير مطروحة في الخلاف العلمي، أن تخرج المرأة من بيتها وقد تزينت في وجهها بالمساحيق وغيرها وتذهب ويعني إلى أماكن الرجال وتقول المسألة فيها خلاف وتغطية الوجه على قول جمهور أهل العلم غير واجبة. لما في أحد يقول بهذا الكلام بهذه الطريقة، لا يوجد أحد يقول بهذا. وطالب العلم يذكر الناس بالأحواط والأسلام والأبراء للذمة، ويدعو الناس إلى زيادة الأجر وزيادة الفضل، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم من المهم أيضا أن أذكرها، حدود عورة المرأة أمام المرأة. جمهور أهل العلم يرون أنها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكنهم ينبهون أن هذا الأمر وإن كان يعني عورة المرأة أمام المرأة أو عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة، لا يعني هذا أن يتعرى الإنسان وأن الرجل يمشي عند الرجال وقد ستر ما بين سرته إلى ركبته فقط ويقول العورة يعني هذه وما سوى ذلك ليس بعورة. لا يعني أهل العلم هذا، لا يعنون بارك الله فيكم أن النساء يلبسن الملابس التي تستر ما بين السرة إلى الركبة ويتجولن فيما بينهن بهذه الطريقة. ما في أحد يقول هذا بارك الله فيكم، أن هذه المرأة تفعل كذا ويعني تلبس مثل هذه الأمور، ولكن المرأة مطالبة بالستر، لكنها لو احتاجت لذلك لا حرج عليها ولا إثم عليها. ولكن بعض النساء يتوسعن في كشف أبدانهن أمام النساء توسعا عظيما، نسأل الله العفو والعافية، حتى أن بعضهن يكشفن ما أعلى ما هو أعلى من الركبة، نسأل الله العفو والعافية، ويفعلن أمور عظيمة، نسأل الله الهداية للجميع. عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما حكم صلاة الرجل وقد كشف عاتقيه؟ يعني رجل صلى بإزار فقط، هذا قد يفعله بعض من يذهب إلى البحر مثلا، أو بعض الناس في حال الإحرام يصلي وقد لبس إزارا فقط. طبعا بإجماع أهل العلم أن الرجل يشرع له أن يصلي وقد غطى الجانب السفلي والعلوي من بدنه، هذا بإجماع أهل العلم، قال ابن رجب الحنبلي فتح الباري، وقد أجمع العلماء على استحباب ذلك، أن الرجل يصلي وقد غطى كتفه وعاتقه وأنه الأفضل، بل كرهوا للمصلي أن يجرد عاتقيه في الصلاة. طيب سؤال، لو صلى مكشوف العاتقين ما حكم صلاته؟ أكثر الفقهاء أن صلاته مكروهة ولكنها مجزئة، وذهب الحنابلة أنه لو تعمد، الحنابلة في رواية أنه لو تعمد في الفرض فصلاته غير صحيحة، أما في النفل فصلاته صحيحة. وعند الحنابلة في مذهبهم، في مذهبهم أن الحكم يتعلق بكشف العاتقين، لو كشف عاتق واحد كان مضطبع في حال الإحرام وصلى الصلاة فصلاته صحيحة، لكن لو كشف العاتقين صلاته غير صحيحة في الفرض فقط، أما في النفل فالصلاة صحيحة. والأقرب للصواب والله أعلم قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أنه لو صلى صلاته مكروهة ولكنها مجزئة. والدليل على ذلك جاء عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، عائشة تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وعلي بعضه، بعض هذا الثوب. قال الشافعي وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول الشافعي في الأم، صلى متزرا وقد كشف عاتقيه وبعض الثوب على عائشة أم المؤمنين. قال لأن هذا لا يكون إلا بهذا في هذه الحال. وطبعا قد ينازع في هذه الصورة التي ذكرها الشافعي، ولكن الأقرب للصواب والله أعلم أن هذا العمل مكروه ولا يؤدي ببطلان الصلاة. ولو تلحظون الحنابلة يقولون ماذا؟ يقولون بأن هذا في مكشوف العاتقين وهذا في صلاة الفرض فقط دون النفل، فهذا يعني قد يضعف، هذا يضعف قول الحنابلة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من انكشفت عورته في الصلاة، نقول بارك الله فيكم انكشفت عورته في الصلاة وهو متعمد، عورة الصلاة وهو متعمد، فصلاته باطلة. أما لو انكشفت وقد انكشفت انكشاف يسير ثم سترها مباشرة فصلاته صحيحة. يعني مثال بارك الله فيكم، لو أن رجلا صلى وما عنده إلا إزار قصير، وفي أثناء الصلاة جاءت الريح فكشفت عن شيء من فخذه وهو يصلي ثم سترها مباشرة، ما حكم هذه الصلاة؟ صلاته صحيحة بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن بطال في شرح صحيح البخاري. والدليل على أن العورة لو انكشفت انكشافا يسيرا، يعني المرأة إذا صلت ساعدها ماذا؟ عورة، ولكن لو ارتخى الثوب فانكشف الشيء من ساعدها، ما حكم هذه الصلاة؟ يعني انكشاف يسير، هذه الصلاة صحيحة. والدليل على ذلك أن جاء عند البخاري ومسلم واللفظ مسلم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. فهذا يدل على أن لو انكشف الشيء من دون قصد فإن الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك بإذن الله عز وجل. طيب الإمام أحمد سئل عن المرأة إذا صلت وبعض شعرها مكشوف أو بعض ساقها أو بعض ساعديها، قال لا يعجبني. قال فإن كانت قد صلت، قال إن كان شيئا يسيرا فأرجو. فعلى المرأة أن تنتبه لهذا الأمر، على المرأة أن تنتبه فيها لهذا الأمر. طيب عندنا مسألة، من ستر عورته بثوب محرم، رجل صلى وقد لبس ثوب من الحرير الطبيعي، ما حكم هذه الصلاة؟ جمهور أهل العلم على أن الصلاة صحيحة، والحنابلة يرون بطلان هذه الصلاة، والقول الأقرب للصواب هو قول جمهور أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع الإثم، فلا دليل على البطلان، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من حبس في موضع نجس يعني فيه نجاسة، ما حكم صلاته؟ لا يعيد صلاته وصلاته صحيحة، فالضرورات تبيح المحظورات. طيب إن لم يجد ثوبا ساترا، يعني رجل ما عنده ثوب يستر جميع البدن، عنده قطعة من ثوب، فماذا يصنع؟ نقول أولا يستر القبل والدبر، فإن فضل يستر الجزء السفلي من السرة إلى الركبة، فإن فضل يستر الجزء العلوي. يعني أحيانا رجل عنده إزار قصير، ترى أخواني لا تقيسوا الناس على أزماننا، في الزمن الماضي الأقمشة والألبسة كانت قليلة، الصحابة ما كانت عندهم أقمشة كثيرة، ما كلهم كان يجد ثوبين رضي الله عنهم وأرضاه. فرجل عنده إزار قصير فنقول تستر القول والدبر. قال لا، هو أكبر من ذلك، نقول اتزر به واستر، واستر من السرة إلى الركبة. قال عندي إزار واحد فقط وهو طويل كبير هذا الإزار، فنقول غطي سائر البدن، يعني يلتحف بهذا الإزار، يلتحف بهذا الإزار فيصلي، ويعني طبعا يلفه على، يعني يخالف بين طرفيه، يعني يأتي بالجزء جزء الإزار بارك الله فيكم الأيمن يضعه على الأيسر، والجزء الأيسر يضعه على الأيمن ويصلي. طيب، من كان عاريا ما عنده ثياب فوهبت له ثياب، يجب أن يقبلها؟ نعم يجب أن يقبلها، لأن المنة لا تقع في هذا. طيب، هل تسقط الصلاة عن عادم السترة؟ يعني رجل عاري يقول صلاة سقطت علي، لا لا تسقط عنك الصلاة، ويجب أن تصلي، وحكاه ابن قدامة إجماعا، وكذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وعندنا مسألة، لو أن رجال ونساء عرات، يعني قافلة من القوافل، عرض لهم قطاع طرق وسرقوا حتى ملابسهم، فماذا، يصلون جماعة؟ لا لا يصلون جماعة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، رجل في الصلاة تيسر له أن يستر عورته، يعني رجل وهو يصلي نفترض رمي له بثوب، فإن كانت حركته يسيرة نقول ماذا، وأنت تصلي غطي بدنك. رجل صورة أخرى على الحركة اليسيرة، رجل ما عنده ثياب وهو يصلي تذكر أن في موضع في منزله يوجد ثوب ويحتاج إلى حركة كثيرة، نقول اقطع صلاتك واذهب واستر عورتك وأعد الصلاة، والله تعالى أعلم. فائدة أخيرة سلمكم الله، تستحب الصلاة في ثوبين، الإنسان يغطي الجزء السفلي بثوب والجزء العلوي بثوب، يعني رجل عنده ثوب واحد واسع فغطى جميع بدنه وصلى صلاته صحيحة. طيب عنده ثوب واحد وثوب آخر موجود، يقول هل أصلي في ثوب واحد وقد غطيت بدني أم أصلي في ثوبين؟ نقول الأفضل أن تصلي في ثوبين. قال النووي في شرح صحيح مسلم، جواز الصلاة في ثوب واحد ولا خلاف في هذا. قال وأجمعوا على أن الصلاة في ثوبين أفضل، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم المتقين إماما، وأن يمن علينا بحسن الخاتمة، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على التمام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.